عجيب هو الرحمن حولي واعتصامي به وإليه مبتهلا أتيب إلهي أنت تعلم كيف حالي فهل يا سيدي فرج قريب فيا ديان يوم الدين فرج هموما في الفؤاد لها دبيب وصل حبلي بحبل رضاك وانظر إلي وتب علي عسى أتوب وراع حمايتي وتول نصري وشد عراي إن عرت الخطوب وألهمني لذكرك طول عمري فإن بذكرك الدنيا تطيب وقل عبد الرحيم ومن يليه لهم في ريف رأفتنا نصيب فظني فيك يا سندي جميل ومرعى ذود آمالي خصيب وصل على النبي وآله ما ترنم في الأراك العندليب.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
القسم الثالث، المسؤوليات. الفصل الأول، مسؤولية الشعب الفلسطيني. واجب الفلسطينيين مواصلة الانتفاضة والصمود. من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2002. الطريق الأول للشعب الفلسطيني هو مواصلة الانتفاضة والصمود، وهم صامدون حتى الآن ولله الحمد. وقمة هذا الصمود هي العمليات الاستشهادية، فأن يكون الرجل أو الشاب أو الولد أو البنت مستعداً للتضحية بنفسه من أجل مصالح شعبه ودينه، فذلك قمة الشرف والشجاعة والشهامة، وهذا ما يهابه العدو. لذا ترون أن الرئيس الأمريكي وكل من ينتهج في عمله وقوله النهج الأمريكي في جميع أرجاء العالم حاولوا إيقاف العمليات الاستشهادية عبر الشماتة واللوم والتفلسف. لا، فإن العمليات الاستشهادية هي ذروة عظمة الشعب وذروة الحماسة والملحمة. فلو أن عسكريا يتصدى للدفاع عن وطنه ببالغ التضحية والإيثار، ألا يعد ذلك عملا استشهاديا؟ ولو أن جيشا غاشما يعتدي على بلد وينهض أبناء ذلك البلد للوقوف بوجهه، ألا يعد ذلك عملا استشهاديا؟ من الذي يستطيع إدانة مثل هذا العمل؟ من الذي يستطيع الحد من عظمة هذا العمل وقيمته أمام أعين المنصفين وأصحاب الضمائر الحية؟ العمليات الاستشهادية هي منتهى عظمتهم، فليجلس بعضهم وليتحدثوا ويكتبوا ويلوموا الشعب الذي اضطر إثر مماطلة أسلافه لمدة 50 عاما وعدم اكتراث الجيل السابق بالمصالح البعيدة المدى، اضطر الآن أن يخوض المعركة مضحيا بنفسه من أجل إحياء حقوقه. فهل يترك هذا أثره في حال ذلك الشعب؟ الشعب الفلسطيني حي وواع ويواصل الطريق. وظيفة الفلسطينيين حفظ الوحدة، من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2001. تعتبر الوحدة الداخلية بين الشعب الفلسطيني والفصائل الفلسطينية المختلفة نقطة أساسية، وكل ما يؤدي إلى الانحراف في المسير وتجاهل العدو الرئيسي فهو لا يصب في خدمة الأهداف الفلسطينية بالتأكيد. وإن الفلسطينيين ولله الحمد قد خرجوا من هذا الامتحان طيلة هذه الأعوام 50 مرفوعي الرأس، وأثبتوا نضجهم وحنكتهم. ورأينا أن كل الجهود الإسرائيلية لبث التفرقة بين المجاهدين قد باءت بالفشل، وأن جميع التيارات الأصيلة والحركات المجاهدة والمناضلة رغم اتجاهاتها المختلفة قد حالت دون تحقيق مآرب العدو بصبرها الثوري، وهذا ما يجب الاستمرار عليه في المستقبل. على المقاومة الفلسطينية أن تعتبر من ماضيها وتتنبه إلى نقطة مهمة، هي أن المقاومة وفلسطين أسمى وأهم من أن تنشغل هذه المقاومة بالخلافات التي تحدث بين البلدان الإسلامية والعربية، أو الخلافات الداخلية للبلدان، أو الخلافات الإثنية والطائفية. يجب على الفلسطينيين خصوصا الجماعات المقاومة أن تعرف قدر مكانتها القيمة ولا تنشغل بهذه الخلافات. إن اختلاف التصورات بسبب تنوع الأذواق بين المجامع حالة طبيعية ويمكن تفهمها، وإذا بقيت عند هذه الحدود فقد تؤدي حتى إلى التآزر والتكامل وإثراء كفاح الشعب الفلسطيني أكثر. غير أن المشكلة تبدأ عندما تتحول هذه الاختلافات إلى نزاع ولا سمح الله إلى اشتباك. وفي هذه الحالة سوف تحبط التيارات المتنوعة قدرات بعضها البعض، وتسير عمليا في طريق يريده عدوها المشترك. إن إدارة الخلافات والتباين في التصورات والأذواق فن ينبغي لكل التيارات الأصلية استخدامه، وأن تنظم خططها الكفاحية المختلفة، إذ لا تضغط إلا على العدو وتؤدي إلى تقوية العمل الكفاحي. إن الوحدة الوطنية على أساس الخطة الجهادية ضرورة وطنية لفلسطين، ويتوقع من كل التيارات المختلفة السعي إلى تحقيقها من أجل العمل وفق إرادة كل الشعب الفلسطيني. وتواجه المقاومة هذه الأيام مؤامرة أخرى تتمثل في مساعي المتلبسين بثياب الأصدقاء الرامية إلى حرف مسار المقاومة وانتفاضة الشعب الفلسطيني، ليستفيدوا من ذلك في صفقاتهم السرية مع أعداء الشعب الفلسطيني. والمقاومة أذكى من أن تقع في هذا الفخ، خصوصا أن الشعب الفلسطيني هو القائد الحقيقي للكفاح والمقاومة، والتجارب الماضية تدل على أن هذا الشعب بوعيه الدقيق للظروف يحول دون مثل هذه الانحرافات. وإذا ما سقط لا سمح الله تيار من تيارات المقاومة في هذا الفخ، فإن هذا الشعب قادر كما كان في الماضي على مواصلة إنتاج ما يحتاجه. إذا ألقت جماعة راية المقاومة أرضا، فمن المتيقن منه أن جماعة أخرى ستظهر من صميم الشعب الفلسطيني لترفع هذه الراية عالية.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
على خدي دموع الشوق الجري هل العذاب تباغتني أمام البدر في الليل الحزين، معاناتي بكاء القلب من طول الغياب، وأسئلتي أراض أنت يا ابن الأكرمين. على خدي دموع الشوق يجريها العذاب تباغتني أمام البدر في الليل الحزين، معاناتي بكاء القلب من طول الغياب، وأسئلتي أراض أنت يا ابن الأكرمين. ما بين اعتذاراتي أسراب السنين، ترجو يومك الآتي يا ضوء اليقين. ما بين اعتذاراتي أسراب السنين، ترجو يومك الآتي يا ضوء اليقين.
حزني حين تنساني. بحر دون شطاني يا مشكاة أوطاني طال الاغتراس. كلما هم الدعاء مني يطلب الإيابة، ينحني إليك بحر حزني يذرف العتابة. كلما هم الدعاء مني يطلب الإيابة، ينحني إليك بحر حزني يذرف العتابة. يا أنيس وحدتي، يا مدار لهفتي، يا أنيس وحدتي، يا مدار لهفتي، عن سؤال أدمعي وجفني لم أجد جوابا. بقلبي يا طبيب الروح للشوق احتدى، وفي صدري أفاق البوح كالجرح العميد. فهبني يا أمير الحب من ماء الغمام، وخذ مني صدى الأمواج والقلب الغريق. هل سرتك أعمالي أم كانت عناها؟ يا شلال آمالي يا وعد السماء، هل سرتك آمالي أم كانت عناء؟ يا شلال آمالي يا وعد السماء، يا نجم الهدايات، ما نما من الدموع كان ياسمينا، كي أبثه مع الخشوع مدمعا سخينا. ليت ما نما من الدموع كان ياسمينا، كي أبثه مع الخشوع مدمعا سخينا. وحدها بنبرتي تستفيق عبرتي، وحدها بنبرتي تستفيق عبرتي، تشعل الدموع كالشموع سيدي حنينا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم القرآني نهج الحياة. في هذه الحلقة سنبدأ بتفسير سورة هود، وقد نزلت هذه السورة في آخر فترة وجود النبي صلى الله عليه وآله في مكة. وتتناول آياتها قصة حياة الأنبياء السابقين وخاصة النبي نوح عليه السلام، وتدعو النبي محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه إلى الصمود إزاء الذين لم يؤمنوا والثبات على سبيل الدعوة إلى الإسلام. وبعد نوح أرسل هود إلى عاد ودعاهم إلى التوحيد ونبذ المعاصي، وتنقل لنا الآيات 50 إلى 60 ما دار بينه وبين قومه وعاقبتهم. والآن ندعوكم وأنفسنا لننصت خاشعين إلى تلاوة عطرة للآيتين الأولى والثانية من سورة هود بصوت القارئ الأستاذ برهيسكار.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير.
هذه السورة مثلها مثل 28 سورة أخرى من سور القرآن الكريم، تبدأ بالحروف المقطعة وتوضح أن القرآن هذه المعجزة الخالدة يتكون من نفس هذه الحروف الأبجدية التي تعرفونها. ومع ذلك لا يستطيع أحد أن يأتي بسورة أو آية مثل آياته. من جهة أخرى تهيمن على كل آيات القرآن روح التوحيد التي تجلت في مختلف آياته على شكل معارف ومواعظ وأحكام. إن آيات القرآن محكمة وثابتة ولم يطرأ عليها تغيير أو تحريف، ولا شك في صحتها وصدقها. نستنتج من هاتين الآيتين أيها الأكارم: أولا، القرآن كتاب الأحكام الإلهية الذي بيّن وعرض حقائق الكون بكل وضوح، قد وضعه الله سبحانه وتعالى على أساس حكمته وعلمه اللامتناهي. ثانيا، إن الغرض من تنزيل الكتب السماوية إزالة الشرك ومظاهره من المجتمعات البشرية ودعوة الناس إلى التوحيد. وثالثا، إن طريقة الأنبياء في الدعوة إلى الله هي التحذير والبشارة، أو بعبارة أخرى الترغيب والترهيب، أو الثواب والعقاب.
لا إله إلا الله الكبير المتعال مولانا يا الله.
والآن أيها الإخوة والأخوات، لننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة للآيتين 3 والـ4 من سورة هود.
وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير.
نعم أعزائي المستمعين، بالإضافة إلى الدعوة إلى التوحيد والإيمان بالله الواحد الأحد، دعا الأنبياء الناس إلى التوبة إلى الله من الذنوب والمعاصي كي تكون سبيلا إلى نزول الرحمة الإلهية عليهم، حيث إن الإيمان والتوبة لا تظهر آثارها يوم القيامة فقط، بل حتى في الدنيا أيضا تشمل المؤمنين رحمة من الله وفضل يتجسد في حياة طيبة ورائعة. وفي المقابل فإن المعاندين الذين يصدون عن الحق ويصرون على ارتكاب الذنوب ولا يتوبون، فإنهم وإن كانوا مرفهين في الدنيا وسعداء في الظاهر، فإن لهم يوم القيامة عقابا أليما. من هاتين الآيتين نستنتج أيها الإخوة والأخوات: أولا، أحد واجبات الأنبياء هي هداية الضالين ونصح المعاندين. ثانيا، الإيمان والتوبة تهيئان الأرضية لحياة طيبة.
قال الإمام الصادق عليه السلام: من لم يعرف الحق من القرآن لم يتنكب الفتن.
مستمعينا الأفاضل، ما زلنا معكم وبرنامج نهج الحياة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن أيها الأكارم، لننصت خاشعين إلى تلاوة عطرة للآية الخامسة من سورة هود.
ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور.
أحد الأخطار التي تواجه المجتمع الإسلامي هو النفاق، فازدواجية القلب واللسان والاختلاف بين الكلام والعمل يجر الإنسان إلى وادي الضلال. تشير هذه الآية إلى أولئك الذين يرتكبون أقبح الأفعال في الخفاء ويكتمون كفرهم ويبغضون المؤمنين، ولكنهم يظهرون المحبة في كلامهم كي يكسبوا ود المؤمنين. إزاء هذه التصرفات المستهجنة للمنافقين يحذرهم الله سبحانه وتعالى بأنه عليم بما يسرون وما يعلنون وما يخطر في أذهانهم وبما يكنونه في قلوبهم، فعليهم أن يعلموا بأن نفاقهم لن يستر حالهم على الله عز وجل. من هذه الآية نستنتج أيها الأفاضل: أولا، ليعلم الذين يتآمرون على الإسلام أنهم لا يمكنهم أن يخفوا على الله شيئا. ثانيا، إن الله يعلم الغيب ويعلم ما يسر كل إنسان، أما نحن فلا سبيل لنا لمعرفة ما يدور في أذهان الناس وما يضمرونه في قلوبهم. مستمعين الكرام في كل مكان، أحبة القرآن، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج نهج الحياة. نشكركم على حسن متابعتكم، دمتم سالمين وفي أمان الله.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله،
الله يا برهان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، أزكى التحايا وأجملها وأنداها نرسلها لكم مستمعينا الكرام بكل الود والمحبة والإخلاص عبر أثير إذاعة طهران العربية. أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا لهذه الفترة، أتمنى لكم متابعة طيبة. حكاية وخفايا تقدم إليكم عند 12:34، أما فقه الصلاة فتستمعون إليه عند 12:49. عند 1 تماما وعلى مدى 5 دقائق تستمعون إلى موجز الأنباء. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:05. من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة تقدم إليكم هذه الحكم عند 1:46، أما عند 2 تماما وعلى مدى 20 دقيقة تستمعون إلى نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة. قوافل الوجد تقدم إليكم عند 2:20، أما تمثيلية الإذاعة تستمعون إليها عند 2:26. عند 3 تماما تستمعون إلى نشرة خبرية، أما عند 3:14 نقدم إليكم برنامج فلسطين اليوم في رعاية الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حكاية وخفايا. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وأهلا بكم، أحلى التحايا نبعثها إلى حضراتكم، ونحن نلتقيكم في هذه الحلقة الجديدة التي تجمعنا وإياكم عبر برنامجكم الأسبوعي حكاية وخفايا، آملين أن تروق لكم إن شاء الله وتحظى بحسن متابعتكم.
مستمعين الأفاضل، أسطورة الرجل الذئب أو ما يسمى في اللغة العربية المستذئب أو المذؤوب تعد من أقدم الأساطير وأشهرها في تاريخ البشرية، حيث يمكننا أن نجد قصصاً عن المذؤوبين في التاريخ القديم والكثير من القصص عن هذه المخلوقات المتحولة في الصين ورومانيا وأيسلندا والبرازيل وهايتي. وأياً كانت التسمية التي تطلق على هذه الفئة من الكائنات الأسطورية، إلا أنها تتكلم في الحقيقة عن شخص واحد يتحول في ضوء القمر الكامل أو البدر إلى ذئب في حجم إنسان يعيث في الأرض فساداً ليلة كاملة حتى يغيب القمر أو يطلع الفجر، ويستمر مسلسل الرعب في كل 3 ليال يكتمل فيها ضوء القمر، ثم في الصباح يعود ذلك الكائن لطبيعته ويكون من العسير معرفة شخصيته. وتذكر الأسطورة أن السبيل الوحيد للتخلص من هذه الكائنات الفتاكة التي تتمتع بقوة هائلة هو طعنهم بنصل من الفضة في القلب بعد نزع مخلب من مخالبهم أو أي شيء آخر من أجسادهم. والآن وقد عرفنا المستذئب، حق لنا أن نعرف إخوتنا المستمعين من أين نشأت الأسطورة.
أيها الأحبة، هناك الكثير من الروايات المتضاربة في هذه الأسطورة، لكننا سنتناول ثلاثة قصصا مختلفة تفسر لنا ظهور هذه الأسطورة. تمثل الأسطورة الأولى إحدى الكتابات المبكرة عن المستذئبين، وقد كان مصدرها الإغريق ورومانيا، وتفيد بأن آلهتهم المزعومة قد مرت بقصر الملك إليسيون، لكنه لم يصدق أنهم آلهة، لذلك فقد وضع بعض اللحم البشري في أحد الأطباق العديدة التي وزعت على مأدبة الاحتفال بهم. وبالرغم من أن أكل لحوم البشر أمر مقيت، لكنه في تلك المناطق النائية كان يستهان به. وباكتشاف الطبق المعني كان غضب الآلهة عليه شديدا، فمسخوه إلى ذئب. وبما أنه يحب أكل لحم البشر، فقد رأت الآلهة أن هذه الصورة تناسبه أكثر، فمن البشاعة أن يأكل الإنسان الإنسان، وأما أن يأكل الذئب فإن هذا قانون يمثل شريعة الغاب ليس إلا.
أما الأسطورة الثانية أعزتنا المستمعين فهي أيضا من رومانيا، وتفيد بأن كورن فيليوس رجل نبيل عاش في قرية أصابها بعد حين وباء، مات الجميع على أثره ما عداه، حيث لم يصب حتى بسعلة، كما اكتسب مناعة من نوع ما، وجاء من بعده ثلاثة أولاد، أحدهم عضه الخفاش فصار مصاص الدماء، والآخر عضه الذئب فأصبح مستذئبا، والأخير حكم عليه أن يمضي وحيدا في طريق البشر الفانين. وتأتينا الأسطورة الثالثة من ترانسلفانيا، ويقال إنها نشأت من أسرة اسمها ساخارو زان، وكانت عائلة إقطاعية منذ القرون الوسطى، حكمت البلاد بالحديد والنار إلى أن أصابت اللعنة نسلهم، حيث يولد أطفالهم مذؤوبين، وكان المرض يبدأ بسوداد لون الإدرار ثم المغص، وبعدها يتحولون إلى مسوخ ذئاب تعدي كل من تعضه وتصيبه باللعنة.
مستمعين الأحبة، ومن أشهر القصص التي تتحدث عن الذئب هي قصة ذات الرداء الأحمر، حيث يتنكر الذئب في صورة جدة الفتاة البريئة ليخدعها. ويبدو أن الذئب لا يصب عليه في هذه القصة شيء، سواء تنكرا أو كلاما. ولقد كان السحرة يتنكرون في أشكال الحيوانات ليسافروا عبر البلاد غير مرئيين، فهل هناك رابط ما؟ وعبر التاريخ كانت هنالك شواهد مريبة على هذه الأسطورة، وقد وصفها علماء كانوا يتمتعون بمكانة مرموقة، فقد وصفها الطبيب اليوناني مارسيليوس السايدي من أركاديا حين تحدث عما يدعى لايكا أنثروبي، أي حالة التصور الذئبي، حيث يأكل المريض اللحم النيء ويعوي كلما رأى القمر بدرا. وحتى العلماء المسلمون فإنهم يبدون جادين حينما كتبوا عن هذا المرض، ومنهم ابن سينا والزهراوي، حيث لاحظ ابن سينا لدى أحد مرضاه كثافة في الشعر وكبرا بالجبهة وخوفا من الضوء، وقد أسماه حينها بالقطرب، وهي محاولة لتعريب لفظة لايكا أنثروبي في صورة قريبة من فهم العقل العربي.
نعم أعزائي الكرام، وفي خلال البحث في عادات وتقاليد رجال الشمال أي اسكندنافيا وما حولها، وجد أن هنالك محاربين أسطوريين يدعون البرسيركيين، كانوا يمثلون مجموعة من رجال الشمال والذين عرفوا بوحشيتهم وعنفهم في القتال، لا يخافون ولا يشعرون بالألم، وقوتهم البشرية خارقة، يقاتلون حتى النهاية دون استسلام، ولاستعدادهم للحرب فإنهم يرتدون جلود الدببة أو الذئاب. وعند البحث عن أصل كلمة بير سيرك وتعني المقاتل المسعور والشرس في لغة أهل الشمال، نرى أنها تأتي من جلد الدب، وهنالك محاربون آخرون يلبسون جلد الذئب فقط، لكنهم بالنهاية صنفوا جميعا تحت اسم البير سيركيون.
وكان اعتقادهم أعزائي المستمعين أنهم يكتسبون قوة وشراسة هذه الكائنات عند لبس هذه الأردية المخيفة. ويصف رجال الشمال الفايكينج طريقة قتال البرسيركيين بأنهم يتميزون بشراسة ووحشية لا نجدها إلا في الوحوش البرية. جدير ذكر أعزائي المستمعين أن الرحالة العربي أحمد بن فضلان الذي سافر مع بولفاي أحد أمراء الشمال قابل هؤلاء الوحوش، وفي تلك المعارك كسر شوكتهم إلى الأبد بفضل ذكاء هذا الرحالة. وقد أوصاه بولفاي بكتابة هذه الملحمة ليتذكرها من بعدهم، وبذلك فقد أرخت في التاريخ العربي ضمن رحلات ابن فضلان، وخلدت في عالم السينما في فيلم المقاتل 13.
ترى أعزائي الكرام، ما رأي العلم في كل هذا؟ تحدثت النشأة الثالثة للأسطورة عن ظاهرة اسوداد البول والمغص المصاحب له، والتي كان يبتلى بها بعض الأشخاص، كما تحدث العلماء عن كثافة الشعر وحب اللحم النيء، وهي أعراض مرض له تفسير علمي أطلق عليه مرض الرجل الذئب. أما الاسم العلمي له فهو بورفيريا، وهو عبارة عن اختلال تمثيل الحديد في جسم الإنسان، ومن ثم تحدث أعراض المغص والبول الأسود، أي المحتوي على كميات من الحديد، وفي حالات نادرة تستطيل الأظفار وتبرز الأنياب ويتجعد الجلد وتصبح الحواجب كثيفة والشفاه متشققة والعينان حمراوين، ويتجنب المريض الشمس لأنه لا يتحملها.
وباختصار أعزائي المستمعين، فإن الإنسان تظهر عليه في هذه الحالة بعض الصفات الشبيهة بصفات الذئب من الناحية الظاهرية، ومن ثم تولد الأسطورة ليصفي عليها خيال الإنسان وخوفه من المجهول، ذلك الكيان المرعب الذي نعرفه حاليا من قصص وأفلام الرعب التي يستخدمون فيها المؤثرات المذهلة المخيفة. وربط القمر الكامل أو البدر بالمستذئب هو بسبب ما يرمز له القمر من قوة غير طبيعية عند القدماء، وقدرته على دفع البشر نحو الجنون، حيث يرتبط الإنسان بالوحش بشكل سحري وخارق للطبيعة. ولربما بدا مريض الرجل الذئب على هذه الهيئة، لكن هل وجدت هذه الكائنات حقا؟
بقي أن نذكر أعزتنا المستمعين أن مصاصي الدماء الذين تربطهم علاقة وثيقة بأسطورة الذئاب البشرية يرمزون إلى الطبقة الراقية من المجتمع المتميزة بالجشع والحرص ونهب ثروات المجتمع وامتصاص دماء الطبقة الدنيا من البشر، بينما يرمز المذئوبون أو المستذئبون إلى الطبقة العاملة والكادحة، حيث ربما يرمز بهم إلى الكائنات التي تقتص من الطبقة المستثمرة لصالح الطبقات المعدومة. أما الزومبي أو الموتى الأحياء فيرمزون إلى الطبقة المسحوقة والمعدومة.
مستمعينا الكرام، على أمل اللقاء بكم عند أسطورة معبرة أخرى من الأساطير التي نسجتها مخيلة الإنسان وأودعتها الكثير من آماله وتطلعاته، فجاءت محملة بالكثير من الخفايا والأسرار. نودعكم وكلنا أمل في أن نقدم لكم المزيد من برنامج حكاية وخفايا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران إن شاء الله.
لكم منا أطيب المنى والتحايا، ودمتم بألف خير.
إلى اللقاء.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن المؤمن علاقته بإمامه عجل الله تعالى فرجه الشريف علاقة القيادة. ينبغي ألا ننسى أنه هو امتداد لخلافة الله في الأرض، كما أن نبي الله آدم عليه السلام جعل خليفة لله تعالى في الأرض. الإمام المهدي أرواحنا وأرواح العالمين له الفداء، خليفة في هذا العصر، هو السبب المتصل بين الأرض والسماء، هو الذي تتنزل عليه الملائكة في ليلة القدر. الأرض التي لا يمكن أن تعيش من دون قائن في آخر الزمان، كذلك الأرض لا تعيش من دون قائن في أول الزمان ولا في وسط الزمان. ما هو الفرق بين الآخر والأول والوسط؟ ما دامت الضرورة قائمة على وجود سبب للفيض بين الخالق والمخلوق. لك أيها المنتظر، بيمينه رزق الورى، وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. الإنسان عليه أن يعيش هذه القيادة ويتحسس هذه القيادة، فعندما يخاطب ولي أمره يكون خطاب المقود إلى القائد، خطاب الرعية إلى السائس، القائد الموجه، خطاب المرؤوس إلى الرئيس.
فقه الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من صلى المغرب والعشاء الآخرة وصلاة الغداة أي الصبح في المسجد في جماعة فكأنما أحيا الليل كله. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان عدم بطلان الجماعة بالحائل غير المستقر كمرور شخص في أثناء صلاة الجماعة، وبيان حكم جماعة من اتصل بشخص صلى قصرا، وبيان صحة الجماعة إذا كان الاتصال بصلاة الصبي المميز. ذكرنا فيما سبق يجب أن لا يكون بين الإمام والمأموم وبين بعض المأمومين والبعض الآخر حائل من ستار أو جدار أو غير ذلك. وقد يسأل سائل: هل يضر بصلاة الجماعة الحائل غير المستقر كمرور إنسان؟ الجواب: لا إشكال في الحائل غير المستقر كمرور الإنسان أمام المصلي. نعم، إذا اتصلت المارة بطلت الجماعة، فلو أن شخصا مر وعبر ما بين صفوف الجماعة فلا يضر مروره بصلاة جماعتهم. وأما إذا كان العدد كثيرا بحيث اتصل مرورهم مدة يعتنى بها، فحينئذ تبطل جماعة الصف الذي سلب منه الاتصال، فيصير حكم مرور هؤلاء حكم الحائل المستقر، فتبطل الجماعة ويصلون منفردين. ويتبادر هنا سؤال، وهو إذا صلى بعض المأمومين قصرا فهل يؤثرون على صلاة الباقين الذين اتصلوا بهم؟ الجواب نعم، يحكم بانفراد صلاة من اتصل بهم لعدم اتصالهم بالجماعة بسبب انفصالهم عن الجماعة، إلا إذا عاد من صلى قصرا إلى الجماعة بلا فصل فصلى العصر من دون فصل بينهما، أو صلى صلاة قضاء فيكون هذا الفصل لمن يتصل بهم كالحائل غير المستقر، فجماعة من يتصل بهذا البعض الذي انفرد ثم عاد إلى الجماعة صحيحة، بشرط أن لا يكون هناك بعد كثير كأكثر من متر بينهم وبين الذين يصلون تماما. وينبغي لمن يصلي صلاة الجماعة قصرا أن لا يصلي في الصف الأول، بل يصلي في الصف المتأخر أو في أطراف صفوف الجماعة. سؤال، هل يضر بالجماعة الفصل بالصبي المميز إذا كان مأموما؟ الجواب لا يضر بالجماعة إذا احتمل أن صلاته صحيحة، فلو أن مجموعة من الأولاد غير البالغين دخلوا المسجد وأرادوا أن يصلوا صلاة الجماعة فلا يمنعهم أحد من الصلاة بحجة أنهم صغار وغير بالغين ويخلون بصلاة الآخرين من حيث الاتصال، بل نشجعهم على عملهم هذا ما دام الصلاة الصبي المميز عبادية لا تمرينية، فلا إشكال باتصالهم في الجماعة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رياح البحر البحر عاتية وعينك لا ترى المرسى وحيد أنت في خطر ولست تعاند اليأس رياح البحر عاتية وعينك لا ترى المرسى وحيد أنت في خطر ولست تعاند اليأس لك الرحمن كن أملا به والله لا ينسى لما الدنيا مخاتلة لمن أضحى ومن أمسى تزين وجهها كذبا وتنصب شركها عرسا لما الدنيا مخاتلة لمن أضحى ومن أمسى تزين وجهها كذبا وتنصب شركها عرسا إذا مالت فكن يقظا فإن الله لا تنقضي عبثا وقلبك آه كم يقسى إلهك لست تذكره سوى في الهم والبؤس حياتك تنقضي عبثا
الواحدة ظهرا من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين معكم شيماء غراوي أقدم لكم موجز الأنباء أعلنت حماس فجر اليوم في بيان رسمي التوصل إلى اتفاق يقضي بإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة وانسحاب الاحتلال منها ودخول المساعدات وتبادل الأسرى وأشارت حماس إلى أن ذلك جاء بعد مفاوضات مسؤولة وجادة خاضتها الحركة وفصائل المقاومة الفلسطينية في شرم الشيخ داعية الرئيس الأمريكي والدول الضامنة إلى إلزام حكومة الاحتلال بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة وعدم السماح لها بالتنصل أو المماطلة في تطبيق ما تم التوافق عليه كما وجه البيان تحية للشعب الفلسطيني مشيدا ببطولاته وصموده في مواجهة مشاريع الاحتلال الفاشية وتشبثه بحقوقه الوطنية مؤكدا أن هذه التضحيات لن تذهب هباء وهي أفشلت مخططات الاحتلال الرامية للإخضاع والتهجير أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقيع الكيان الإسرائيلي وحركة حماس على المرحلة الأولى من خطته للسلام مشيرا إلى أنه قد يسافر إلى الشرق الأوسط خلال أيام وقال ترامب إن المفاوضات تجري بشكل جيد معتبرا هذا الإعلان يوما عظيما للعالمين العربي والإسلامي وللكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة مقدما الشكر للوسطاء من قطر ومصر وتركيا قالت حركة الجهاد الإسلامي إن ما تم إنجازه من اتفاق على وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع الاحتلال لم يكن منحى من أحد، رغم أننا لا ننكر الجهود العربية والدولية. وأشارت الحركة إلى حجم التضحيات الهائلة التي قدمها الشعب الفلسطيني وشجاعة